حموبين أصفر عودك غنت فيك جنين لحم صمودك.
الحادية عشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضرتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. قائد بحرية حرس الثورة الإسلامية الأدميرال تانك سيري، الأمن في الخليج الفارسي ومضيق هرمز خط أحمر. قوات روسية تعلن استخدام صواريخها الجديدة الفرد صوتية في الحرب على أوكرانيا. بايدن يحذر بكين من عواقب أي مساعدة تقدمها لروسيا في أوكرانيا. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. شدد قائد بحرية حرس الثورة الإسلامية في إيران الأدميرال علي رضا تانكسيري أن الأمن المستدام في الخليج الفارسي ومضيق هرمز هو خط أحمر. وقال الأدميرال تانكسيري إن المقاتلين الجهاديين والثوريين في كل زمان ومكان ملزمون بالسعي حتى النهاية للدفاع الكامل عن مصالح الجمهورية الإسلامية وتوخي الحذر واليقظة الدائمين من نشاطات الأعداء، منوها إلى أنه في أعقاب المرحلة الثامنة من ضم المعدات المتخصصة تحت السطحية والسفن عالية السرعة والطائرات دون طيار، ارتفع مستوى الإشراف والرصد الذكي في الخليج الفارسي ومضيق هرمز وشمال المحيط الهندي. أكد قائد سلاح الجو الإيراني العميد الطيار حميد واحدي أنه لو ارتكب الأعداء أي حماقة سيتلقون صفعة مؤلمة تجعلهم يندمون. وقال واحد على هامش بدء عمل معرض دسفول للصناعات الجوية في نسخته العشرين إن جميع المعدات والأسلحة التي يستخدمها سلاح الجو في الجيش الإيراني تم تطويره والارتقاء به على يد المختصين المحليين في وزارة الدفاع. وأعرب العميد واحد عن عمله بتصنيع ما يحتاجه سلاح الجو من طائرات مقاتلة على يد المختصين المحليين قريبا، مؤكدا أن إيران ليس لديها أي أطماع في أي بلد. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها استخدمت صواريخها الجديدة الفرد صوتية من نوع كينجال. وأوضح وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن قواته استخدمت أحدث صواريخها التي تفوق سرعتها سرعة الصوت لأول مرة في أوكرانيا لتدمير موقع لتخزين الأسلحة غرب البلاد، مضيفا أن المستودع الكبير الذي استهدف كان تحت الأرض في قرية بمنطقة إيفانو فرانكيفسك واحتوى على صواريخ وذخائر. كما أعلنت الوزارة أنها دمرت أيضا مراكز للاتصالات اللاسلكية والاستطلاع التابعة للجيش الأوكراني قرب مدينة أوديسا الساحلية باستخدام نظام صاروخي ساحلي. حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الصيني شي جين بينغ من عواقب أي مساعدة تقدمها بكين لروسيا في حربها على أوكرانيا. وقال البيت الأبيض بعد اتصال بين الرئيسين دام نحو ساعتين إن بايدن عرض العواقب التي ستواجهها الصين في حال قدمت دعما ماديا لروسيا. بدورها نقلت وسائل إعلام صيني عن الرئيس شي قوله إن الصراعات على غرار الأحداث في أوكرانيا لا تصب في مصلحة أي أحد، ودعا واشنطن والأطلسي إلى حل خلافاتهما مع روسيا عبر الحوار، مشددا على أولوية إنهاء الحرب في أوكرانيا. أكد الخبير في شأن روسيا أحمد الحاج علي وجود عقبات كبيرة تمنع أوكرانيا من الانضمام للاتحاد الأوروبي. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى ما قاله الخبير أحمد الحاج علي.
الانضمام للاتحاد الأوروبي، وأمام هذا الانضمام عقبات كبيرة منها، يعني موافقة 27 دولة أوروبية على هذا الانضمام، وكذلك أيضا أن أوكرانيا هي دولة فيها صراع داخلي بغض النظر عن العملية العسكرية الروسية، وضمها للاتحاد الأوروبي قد يجلب الكثير من المشاكل، ويعني بتكفي الاتحاد الأوروبي أزمة النازحين، وهناك أكثر من 5 ملايين نازح باتوا في الدول الأوروبية من أوكرانيا. هذا من ناحية. من ناحية ثانية أيضا الجانب الأوكراني لم يحسم أمره فيما يتعلق بالضمانات التي يجب أن يعطيها للجانب الروسي حول نزع السلاح، فيعني الحيادية من دون نزع السلاح لا يوجد لها يعني أي قيمة، واستمرار بضخ السلاح إلى أوكرانيا وخصوصا من الولايات المتحدة الأمريكية ومليارات الدولارات التي ترصد لإيصال السلاح إلى نظام كييف الذي لم يعد يسيطر على الأقاليم الأوكرانية، السلطة المركزية لم تعد تسيطر على الأقاليم الأوكرانية الأخرى، وهذا السلاح يقع بأيدي المجموعات اليمينية المتطرفة مثل فوج أزوف وغيره من النازيين الجدد، وهذا يشكل خطرا ليس فقط على الأمن القومي الروسي وعلى الدول الأوروبية، وأظن أن الدول الأوروبية تعي هذه المسألة. هذا من ناحية. من ناحية ثانية أيضا المطلب الروسي بالاعتراف بالسيادة الروسية على شبه جزيرة القرم والاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، حتى الآن الجانب الأوكراني لم يحسم أمره في هذا الخصوص، وحتى لو حسم أمره في هذا الخصوص المطلوب هو اعتراف دولي بهذا الأمر. يعني إذا اعترف نظام كييف الفقد شرعيته وسلطته على الأرض، فما هو حال دول حلف شمال الأطلسي الناتو والولايات المتحدة الأمريكية التي تمنع أي توصل إلى أي تفاهم أو اتفاق أو تسوية؟
وسائل إعلام الاحتلال سلطت الضوء على معاناة جديدة تعيشها الأوكرانيات الفرات من الحرب إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي، حيث قالت صحيفة يديعوت أخرونوت الأبرية إن ظاهرة الإتجار بالنساء ارتفعت بشكل لافت، داعية السلطات إلى التحرك الفوري لحل هذه القضية. للمزيد من التفاصيل نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
هربنا من الحرب الدائرة في أوكرانيا فوقعنا في فخ الكيان الإسرائيلي الذي يستغل الأوكرانيات اللاجئات لتشغيلهن في الدعارة. وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي سلطت الضوء على معاناة جديدة تعيشها الأوكرانيات الفارات من الحرب إلى الكيان الإسرائيلي، حيث قالت صحيفة يديعوت أحرانوت إن ظاهرة الإتجار بالنساء ارتفعت بشكل لافت داعية السلطات إلى التحرك. ومع وصول اللاجئين اليهود من أوكرانيا إلى تل أبيب هربا من شبح الحرب الدائرة هناك، أفادت مواقع إسرائيلية نقلا عن وزارة الرفاه ووحدة الإتجار بالبشر في وزارة العدل أن نحو 100 فتاة ممن قدمنا من أوكرانيا عرض عليهن العمل في الدعارة فور وصولهن لمطار بورغوريون، وأعرب بعض الأشخاص من الاحتلال عن استعدادهم لتغطية تكاليف رحلة السفر والإقامة في فنادق لعدة أيام لبعض الأوكرانيات، إضافة إلى منحهن مبلغا ماليا لتيسير أمورهن عند وصولهن لتل أبيب مقابل العمل معهم في وظائف وصفوها بالقذرة كالأعمال المنزلية أو الخدمات الجنسية. وقالت بعض النساء إن بعض الأشخاص في الاحتلال الإسرائيلي استقبلهن أثناء وصولهن لتل أبيب واستأجروا لهن منازل للمبيت فيها دون دفع دولار واحد مقابل التزامهن بسداد هذه التكاليف بتقديم خدمات جنسية. وفي شهادة أخرى أفادت إحدى الفتيات بأن أشخاصا اقتحموا غرفة الفندق التي تسكن فيها وكان بصحبتهن لاجئات أوكرانيات عشن في الكيان الإسرائيلي منذ سنوات، قاموا بابتزازها ومساومتها على العمل معه في شبكات الخدمات الجنسية وإقناعها بأن العمل في هذه الوظيفة سيمنحها راتبا بآلاف الدولارات شهريا كخيار أفضل من العيش على الإعانات الحكومية التي قد تتوقف في أي لحظة. ومع اندلاع الحرب في أوكرانيا أعرب الاحتلال الإسرائيلي عن استعداده لاستقبال آلاف اللاجئين اليهود من أوكرانيا. وقالت وزيرة الهجرة والاستيعاب بنيانا تيمانو إن تل أبيب على استعداد لاستقبال آلاف اليهود من أوكرانيا، مؤكدة أن الباب مفتوح لأي شخص يريد أن يأتي، كما أكدت استعداد الكيان الإسرائيلي لإيصال مساعدات إنسانية عاجلة إلى أوكرانيا.
مستمعينا الكرام، حصدنا الإخباري متواصل من إذاعة طهران، وفيه بعد الفاصل. الفصائل الفلسطينية تؤيد عملية الطعن في القدس المحتلة وتعتبرها دليلا على تصاعد الفعل المقاوم. دعوات لتظاهرات حشدة يوم غد في تونس للمطالبة بعودة المسار الدستوري في البلاد. مفوضية الانتخابات الليبية تعلن عن استعدادها لتنظيم الانتخابات فور التوصل لاتفاق سياسي في البلاد. أهلا بكم من جديد. أعربت فصائل المقاومة الفلسطينية عن تأييدها لعملية الطعن ضد أحد المستوطنين في مدينة القدس المحتلة صباح اليوم. وقالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس في بيان لها إن عملية القدس ضد جنود الاحتلال تأكيد على تصاعد الفعل المقاوم في كل المدن المحتلة، وأن المدينة المقدسة ستظل تقاتل حتى انتزاع حريتها وطرد الجيش المحتل والمستوطن المغتصب لها. يأتي ذلك في وقت أكدت فيه حركة المجاهدين الفلسطينية على أن عملية الطعن البطولية عمل مقاوم يؤكد تمسك الشعب الفلسطيني بخيار المواجهة حتى الخلاص الشامل من الاحتلال، داعية إلى المزيد من العمليات التي تستهدف الجنود الصهاينة وقطعان المستوطنين في القدس والداخل المحتل والضفة الغربية.
في أول زيارة لبلد عربي منذ اندلاع الحرب على سوريا عام 2011، الرئيس بشار الأسد في الإمارات في خطوة لافتة من شأنها دفع العلاقات بين البلدين إلى بعد جديد. الأسد الذي وصلت طائرته إلى مطار دبي الدولي مع الوفد المرافق له الذي ضم وزير الخارجية فيصل المقداد ونائبه بشار الجعفري ووزير شؤون الرئاسة منصور عزام، التقى فور وصوله حاكم دبي محمد بن راشد ونائبه منصور بن زايد ومستشار رئيس الإمارات أنور قرقاش وشخصيات أمنية قبل أن يلتقي ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد ومستشار أمنه طحنون بن زايد ووزير الخارجية عبد الله بن زايد. البيانات الرسمية التي خرجت عن اللقاءين ركزت في معظمها على إظهار الزيارة فاتحة لتعزيز التعاون بين الطرفين، غير أن اللافتة فيما نقلته وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية عن لقاء الأسد بن زايد كان تأكيد الطرفين على دعم سوريا وشعبها الشقيق سياسيا وإنسانيا للوصول إلى حل سلمي لجميع التحديات التي يواجهها والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وانسحاب القوات الأجنبية. واستغرقت الزيارة يوما واحدا وكان قد جرى الترتيب لها قبل فترة منذ استقبال وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد في دمشق في 22 نوفمبر العام الماضي، حيث التقى آنذاك الرئيس السوري وصرح بأن سوريا بقيادة الأسد قادرة على تجاوز التحديات وأن عودة دمشق إلى محيطها العربي أمر لا بد منه وهو من مصلحة البلاد والمنطقة، في إشارة واضحة إلى تراجع أبو ظبي عن سياستها الفاشلة التي اتخذتها ضد دمشق بعد اندلاع الحرب على سوريا ودعمها للجماعات المسلحة. وعقب اللقاء أعربت الخارجية الأمريكية في بيان عن خيبة أمل وانزعاج عميقين من زيارة الأسد للإمارات، مؤكدة رفضها لما وصفتها بالمحاولة الواضحة لإطفاء الشرعية على الحكومة السورية. وكرر البيان كلام وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين حول عدم دعم جهود إعادة تأهيل الرئيس الأسد. وتأتي الزيارة فيما تشهد العلاقات بين أبوظبي وواشنطن تراجعا بحسب اعتراف يوسف العتيبة سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة، يقابله توطيد في العلاقات مع بكين وموسكو. وكانت صحيفة وول ستريت الأمريكية قد كشفت الأربعاء الماضي أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد رفض تلقي اتصال هاتفي من الرئيس الأمريكي جو بايدن، وسبق ذلك امتناع الإمارات عن التصويت في مجلس الأمن ضد روسيا بشأن الحرب في أوكرانيا.
دعت المبادرة الديمقراطية في تونس إلى المشاركة في تظاهرة حاشدة وسط العاصمة غدا الأحد احتفالا بعيد الاستقلال والمطالبة بعودة المسار الدستوري في البلاد. وأكد بيان للمبادرة الديمقراطية أن المسيرات ستنطلق من وسط العاصمة باتجاه ساحة باردو قبالة مقر البرلمان المعلقة أعماله تزامنا مع الذكرى 66 لاستقلال تونس، داعيا إلى التمسك بمواصلة النضال وإسقاط الانقلاب وعودة المسار الدستوري بوصف الحل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية والمأزق السياسي في البلاد بحسب تعبيره. وحول آخر التطورات على المشهد السياسي في تونس نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
انسداد سياسي يسود الوضع في تونس وسط تعدد الرؤى حول الطرق الكفيلة لتجاوز هذا الانسداد، مما يفاقم الأزمة في البلاد ترافقها أسوأ أزمة مالية في تاريخ تونس. وبدأت في الظهور بالفعل بوجود نقص في بعض السلع الغذائية المدعومة، رغم أن الرئيس التونسي قيس سعيد ألقى بمسؤولية ذلك على المضاربين. ولحل الأزمة المالية تسعى تونس للحصول على حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي مقابل حزمة إصلاحات اقتصادية لا تحظى بشعبية كبيرة، كونها تشمل وقف التوظيف وتجميد الأجور لمدة 5 سنوات في القطاع العام وبيع بعض الشركات العامة ورفع الدعم نهائيا في غضون 4 سنوات. الاتحاد التونسي للشغل أعلن أنه لن يلتزم الصمت وسيتحرك إذا لم تقم السلطات بعقد حوار حول المستقبل السياسي والاقتصادي للبلاد، وشدد على أن الأجور ضعيفة أصلا والقدرة الشرائية أكلة مما يستدعي رفع الأجور بدلا من التفكير في تجميدها. صلاح الدين السالمي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل رفض حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تقترحها الحكومة، وقال السالمي إن من المستحيل أن يوافق الاتحاد على حزمة الإصلاحات المقترحة والتي وصفها بأنها حزمة إفساد. وكشف الاتحاد عن مقترحات إصلاح بديلة تتضمن مكافحة التهرب الضريبي والعدالة الضريبية الحقيقية وترشيد الدعم وإصلاح المؤسسات العامة عبر حوكمة جديدة ومكافحة الفساد لا عبر البيع. ويمتلك اتحاد شغل نفوذا قويا من خلال نحو 2 مليون عضو، وله القدرة على شل الاقتصاد بإضرابات والحشد الشعبي في الشوارع. وأجبر الاتحاد في السنوات السابقة حكومات على التخلي عن سياسات غير شعبية، وقال مقرضون أجانب أنهم لم يعتبروا الإصلاحات التي يعلن عنها مفاوضون تونسيون للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي ذات مصداقية إلا إذا حظيت بتأييد الاتحاد العام التونسي للشغل.
أعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح استعداد المفوضية لتنظيم الانتخابات حالما يتم التوصل إلى اتفاق سياسي حولها. وقالت السفارة الأمريكية في طرابلس في تغريدة أن السايح أكد استعداد المفوضية للانتخابات خلال لقائه في العاصمة الليبية مع السفير الأمريكي ريتشارد نوراند. وأضافت السفارة أن اللجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة التي اقترحتها ستيفاني ويليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا لتبني قاعدة دستورية هي الخطوة العملية التالية نحو تنظيم الانتخابات، ودعت جميع الأطراف لدعم هذه العملية. أكد إمام جمعة مدينة النجف الأشرف السيد صدر الدين القبنجي أن وجود مقرات إسرائيلية في مدينة أربيل يعد تجاوزا على السيادة العراقية. وقال السيد القبنجي إن مدينتي أربيل والسليمانية لهما السيادة الكاملة لكن المواقع الإسرائيلية لا سيادة لها، مضيفا أن واقع القضية هو وجود مقرات إسرائيلية في شمال البلاد ويعد هذا تجاوزا على السيادة العراقية ومخالفة لدستوره، فضلا عن الأذى الذي يلحق بدول الجوار. ودعا القبنشي بغداد إلى متابعة قضية المقرات الإسرائيلية في منطقة كردستان العراق وعدم السماح بوجودها. أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق عن ضبط أحزمة ناسفة وعدد من العبوات والصواريخ في الأنبار ونينوى تابعة للعصابات الإرهابية. وقالت الخلية في بيان لها إنه بعمليات منفصلة ومعلومات استخبارية دقيقة لشعب استخبارات الفرق 25 والتي تمحورت في البحث والتفتيش عن أسلحة معتدة لعصابة داعش الإرهابية في قواطع عملياتها بمحافظتي الأنبار ونينوى، أسفرت عن ضبط 4 أحزمة ناسفة و50 إطلاقة مقاومة للطائرات و20 عبوة ناسفة، إضافة إلى ضبط صواريخ قاذفة وصواريخ دبابة وصواريخ محلية الصنع. وحول آخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية ميدانيا وسياسيا، نستمع وإياكم إلى تقرير مراسلنا من بغداد محمد سعيد.
شهدت المدن المقدسة في العراق توافد ملايين الزائرين احتفالا بولادة منقذ البشرية الحجة ابن الحسن عليه السلام، فيما أدارت الأجهزة الأمنية خطة سيابية خاصة لمدينة كربلاء المقدسة التي تعيش ذروة الزيارة في هذا اليوم، حيث انتشرت مجالس الفرح والزينة في عموم المدينة المقدسة، وتوافد مئات الآلاف من الزوار من مختلف المحافظات العراقية وعدة دول عربية وإسلامية على المدينة المقدسة لإحياء زيارة النصف من شعبان. وأقيم بهذه المناسبة مهرجان الشموع الدولي، حيث تم إيقاد الشموع وصل عددها إلى 1188 شمعة تمثل عدد سنين عمر القائد المنتظر من أجل إيصال رسالة المحبة والسلام لكل العالم بحسب القائمين على هذا الكرنفال السنوي. وشارك عدد كبير من أبناء الأقليات الدينية والطائفية وعدد من وفود كنسية من مختلف كنائس العراق والأقليات المسيحية، كما شارك وفد من الصابئة المندعية في مراسم هذا العام، فيما كان الحضور العربي والإسلامي من مختلف الدول. وقدمت الشخصيات السياسية والعلمية والمؤسسات الدينية التهاني للعراقيين وللمؤمنين جميعا بهذه المناسبة السعيدة، فيما تقدمت القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية في مدينة النجف الأشرف بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المراجع العظام وعلماء وطلاب الحوزة العلمية وإلى جميع أبناء مدرسة آل البيت النبوي الشريف والعراقيين جميعا، قائلة أن هذه المناسبة فرصة قيمة للدعاء والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى لكي يعم الخير والتضامن والتكاتف بتعجيل ظهور قائم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتحكيم القيم والتعاليم الإلهية الكريمة والسامية. أمنيا، أعلنت الأجهزة الأمنية افتتاح مقر جديد داخل قيادة شرطة كربلاء يضم منظومة كاميرات متطورة يبلغ عددها أكثر من 1000 كاميرا تغطي معظم أحياء كربلاء، كما تسهل عمل ومراقبة السير في اتجاه المحافظة. ووصل إلى كربلاء المقدسة وفد أمني يضم وزير الداخلية عثمان الغانمي ونائب العمليات المشترك الفريق الأول ركن عبد الأمير الشمري ورئيس أركان الجيش فريق أول ركن عبد الأمير رشيد يارالله لافتتاح المركز والإشراف على الخطة الأمنية للزيارة. لإذاعة الطهران محمد سعيد، كربلاء المقدسة.
قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بعد جلسة مجلس الوزراء إن مجلس الوزراء لم يجتمع لحماية أي قطاع وإنما لحفظ التوازنات في البلاد. وأكد ميقاتي حرص حكومته على استقلالية السلطة القضائية وعدم التدخل في شأن القضاء بتاتا، موضحا أنه لقد تم تكليف وزير العدل بتقديم رؤية تؤمن حسن سير العمل في القضاء. ودعا ميقاتي جمعية المصارف إلى عدم الذهاب إلى الأمور السلبية وإلى التعاون للخروج من الأزمة. وأخيرا، قتل 10 مدنيين على الأقل في هجوم شنه مسلحون على قرية بإقليم إيتوري شرقي الكونغو. وأوضحت السلطات الكونغولية أن 10 مدنيين على الأقل قتلوا خلال هجوم شنته جماعة التعاون لتنمية الكونغو المسلحة على قرية غودا بمنطقة نادو أكيبو في إيتوري، مضيفة أن الجماعة المسلحة دخلت القرية وقتلت 9 أشخاص وأصابت آخرين، في حين توفي أحد المصابين بعد نقله إلى المشفى، فيما أعلن عن أن 2 من المصابين في حالة حرجة للغاية. في ختام حصادنا الإخباري، هذا تذكير بعناوينه. قائد بحرية حرس الثورة الإسلامية الأدميرال تانكسيري. الأمن في الخليج الفارسي ومضيق هرمز خط أحمر. وتروسية تعلن استخدام صواريخها الجديدة الفرد صوتية في الحرب على أوكرانيا. بايدن يحذر بكين من عواقب أي مساعدة تقدمها لروسيا في أوكرانيا. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
غيض من فيض.
كان يقرأ الآية بسم الله الرحمن الرحيم: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. طبعا اعتبروا صوت هذا خطر. ليش خطر؟ لأنه يهدد جماعة ممن أخذوا الأموال واحتقبوها دون المسلمين وأخذوا يعبثون كيف يريدون. ما كان أبو ذر أكو عنده رأي خالف رأي الإسلام. الرجل يعني ما قال أبو ذر أن الإنسان إذا عندش كم دينار وضمها هاي حرام عليه، أبدا ما عندنا واحد يقول هذا الرأي. أبو ذر كان ينادي بضرورة إخراج الحق الشرعي، الإنفاق في سبيل الله. يعني ما كان المقصود بإنفاق الأموال كافة، لا، إنفاق الحق الشرعي، إخراج الحق. ومما رزقناهم ينفقون، أي من للتبعير. لكنه اعتبره أبو ذر خطر. وليش خطر؟ لأنه هدد الحكم القائم، هذا يعتبر خطير. ليش خطير؟ يقول بلا، مو بس خطير، صدرت الفتوى بأن الشيوعي، نعم شيوعي صدرت، غريب يعني. ومن أعظم تعتبر مؤسسة من المؤسسات من الأزهر، تصدر الفتوى من الأزهر بأن الشيوعي، غريب يعني، وهي غريب. إيه هذا صحابي، أكو شتمة أكبر من هالشتمة هذه؟
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى تجوال آخر في فضاءات ثقافية ترسم للناظر إليها لوحة من أجمل الألوان وأبدعها.
مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى ألوان ثقافية، حيث بشارة الكلمات والتعبير الأدبية بقدوم الربيع وتزيين الطبيعة بردائها الأخضر الجميل. أجل أيها الأحبة، نخصص الحلقة هذه للحديث عن اهتمامات الأدب الفارسي بالربيع. نرجو لكم دقائق حافلة بالخير والفائدة.
يحتار الشعراء الإيرانيون في وصف قدوم الربيع بين التأمل والعرفان والغزل والحكمة ليعيدوا ترتيب أوراقهم. فالجمال يظهر أمام عيني الشاعر ليعيد خلق المشهد من جديد في يوم جديد في حياة الأرض، وهو ما يعبر عنه بالنوروز.
تنوعت المدارس في الشعر الفارسي وتنوعت التقاليد الشعرية، لكن النيروز أو النوروز في لفظه الفارسي رافقها دائما كموضوع رئيسي، إذ لا يكاد أن يخلو ديوان شاعر من قصيدة عنه. فالنيروز من جهة عيد قومي فارسي، ولدول أخرى تجري فيها العادات والتقاليد الفارسية ويعتبر جزءا من الموروث الثقافي الفارسي، ومن جهة أخرى هو فرح واحتفاء طبيعي بمظاهر الطبيعة.
منذ بداية القرن الرابع الهجري الذي يعتبر المرحلة الأولى في الأدب الفارسي، كتب رودكي المعروف بأبي الشعر الفارسي أول قصيدة لوصف الربيع، وأصبحت كتابة هذا النوع من القصائد من بعده نموذجا في الشعر الفارسي، سمي بهارية أو ما يعني بالعربية ربيعية.
صعد انتشار المدرسة الخراسانية، وهي المدرسة الشعرية الأولى في الأدب الفارسي والتي دامت لقرنين تقريبا، صعد على انتشار هذا النوع من القصائد. فمن أهم خصائص هذه المدرسة حب الطبيعة، حيث تغنى بها الشعراء، وكان للنوروز النصيب الأكبر في هذه المرحلة. فبعد سنوات عادت مراسم هذا العيد بقوة بعد غياب تسببت به ظروف سياسية خاصة، فكتبت أجمل بهارية بقلم منوچهري دامقاني الذي قال: باد نوروزی همی در بوستان سامر شود، تا به سهرش دیده هر گلبنی ناظر شود. گل که شب ساهر شود پژمرده گردد بامداد، وین گل پژمرده چون ساهر شود ظاهر شود.
وإليكم ترجمة هذه الأبيات: تهب رياح النوروز على البستان لتوقظه من سباته، تسحر الأزهار وتزدهر الورود، الورود التي تستيقظ في الليل فإنها تذبل في الصباح، هذه الزهرة الذابلة ستزدهر عندما تستيقظ في الصباح.
مستمعينا الكرام، لم تكن الشاهنامة لصاحبها أبي القاسم الفردوسي إلا إحياء لأساطير سابقة كان أهمها إعادة تكريم عناصر الطبيعة، فلا يخفى على قارئها دمج ما هو موروث ومنقول شفهيا وما بقي بالفعل من طقوس. فتروي الأسطورة بحسب الشاهنامة أن الملك جمشيد، وهو أبرز ملوك الإخمينيين، قد اعتلى العرش فبدأ الربيع وأعلن قيام النوروز.
مع القرن الخامس الهجري أخذ العرفان يلون الشعر الفارسي، وتراجع الوصف، إلا أن مكانة النوروز لم تتراجع، بل أخذ حظه من العرفان وأحيط بالأسئلة ونسجت بحكايته ألف حكاية، حتى الشاعر سنائي وهو أول العرفاء في الشعر الفارسي اتبع سنن الأولين في قصيدة بهارية المملوءة بالأسئلة والخفايا، تثور فيها عناصر الطبيعة أحيانا، وفي أحيان أخرى يأتي الحديث عما يأتي به الربيع من حالة السكر لجمال الطبيعة فيه.
مستمعينا الكرام، ومع شيوع العرفان والتصوف اقترنت مفاهيم النيروز بهما، فأضاءت الإشارات نحو الولادة بعد الموت وارتقاء الروح، فنرى الشاعر المولوي يشبه حركة الأشجار في النوروز برقص السماع المعروف في عادات الصوفيين. أما سعدي الشيرازي فيمدح الربيع واصفا الطبيعة ومازجا إياه بالمفاهيم العقلية، فيقول إن الربيع هو تجل لشباب الكون، وما تمايل الأغصان وأنغام الطيور إلا انسجام للطبيعة مع الخالق. من جانب آخر، فإن سعدي يعلو بالمحبوب فوق الربيع وينسب كل ما يحصل في الطبيعة لجماله.
عمر الخيام النيسابوري يدور في الطبيعة مع فلسفته، فيعلق عليها ما علق من الزمان، فكيف لمن حدد النوروز كنقطة بدء لتقويمه ألا يستولي على قسم كبير من رباعياته. أما حافظ الشيرازي فيختصر الأمر: ما هو المراد من رؤية الطبيعة سوى الوصول إلى مفاتيحك أيها الجمال؟ وهو يقصد بالجمال خالقه وباعثه، وهو حضرة الحبيب الأقدس.
مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات ننتقل إلى فقرة أرقام ودلالات.
مستمعينا الأفاضل أهلا بكم. تشير بعض البحوث العلمية إلى أن الفترة الأولى من عمر الشعر الفارسي حتى القرن السابع الهجري قد شكل الحديث عن الربيع حوالي 40% من المناسبات السعيدة والبهيجة وباعثا للتهاني والتبركات التي وجهها الشعراء إلى الآخرين. وفي جانب آخر فقد كانت هناك ثلاثة من التوجيهات الرئيسية للشعراء الذين نظموا أشعارهم حول الربيع وأنشدوا ما وصف بالبهارية أي الربيعية، نستعرضها كما يلي: النظرة الوصفية، وهي أن الشاعر لا يصف إلا فصل الربيع وجماله. ومن وجهة النظر هذه فإن معظم القضايا التي ينظر إليها الشعراء من خلال هذه النظرة هي عبارة عن وصف النوروز ومضي الشتاء وحلول الربيع ووصف الأزهار والخضار والإشارة إلى أغنية الطيور والفرح والسعادة وغيرها. إن هذه الرؤية التي تعكس الوصف الحقيقي والطبيعي للربيع وأجوائه، هذه الرؤية توجد غالبا ما في الشعر الخراساني، حيث نظم شعراء مثل رودكي ومنوشهري وفرخ سيستاني وإلى حد ما فردوسي أشعارهم البهارية أو الربيعية ضمن هذه النظرة. أما النظرة العلمية فتناول شعراء مثل خاقاني وأنواري ونظامي الربيع في أشعارهم وقدموه ضمن إطار علمي معقد يتناسب مع زمانهم، كوصف خروج الشمس من برج الحوت مارس إلى الحوت أبريل، وهو إشارة إلى الاعتدال الربيعي أو ما يسمى بنقطة الصفر. نظمت العديد من القصائد في هذا المجال لتكون أكثر توافقا مع النظرة العلمية التي تحلى بها الشعراء تجاه الربيع. أما الرؤية الثالثة فهي الرؤية المبدئية والمجازية. في هذا الرأي يعتبر الشعراء الربيع فقط كرمز للبعث، وهم يفسرون العديد من القضايا ذات الصلة فيما يتعلق بالتغيرات في المواقف البشرية وسلوكياتهم وضرورة ممارسة التغيير فيها. فمثلما تحدث تغييرات في الطبيعة مع حلول الربيع، يجب أن تكون هناك تغييرات في سلوكيات البشر وتصرفاتهم نحو الأحسن، حيث يمكن مشاهدة العديد من تلك النماذج في شعر سنائي والمولوي.
فصل الربيع
نواصل لحضراتكم تقديم برنامج ألوان ثقافية الذي يقدم لحضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعين الكرام، يتحدث الشاعر الإيراني الكبير سعد الشيرازي عن نوروز يقول: برآمد باد صبح و بوی نوروز به کام دوستان و بخت پیروز مبارک بادت این سال و همه سال همایون بادت این روز و همه روز.
هبت ريح الصباح وانتشرت رائحة النوروز ليهنأ الأصدقاء ويسعدوا مبروك هذا العام وكل عام مبارك عليك هذا اليوم وكل يوم.
أو الشعر الكبير حافظ الشيرازي عندما يقول أيضا: نفس باد سبا مشک فشان خواهد شد عالم پیر دگر بار جوان خواهد شد. مستمعين الكرام، وإليكم ترجمة هذا البيت الشعري: أنفاس رياح المسك ستهب وسيصبح العالم العجوز شابا مرة أخرى.
أيها الكرام، الواضح من خلال الأمثلة الآنفة أن الربيع في الأدب الفارسي يحمل رسالة أخلاقية وشخصية للبشر، ويخبر البشر بضرورة الاقتداء بسلوك الطبيعة عند حلول الربيع. فكما أنه يأتي بتغيير الطبيعة ويجلب الفرح والحيوية والسعادة، فيا أيها الإنسان قم بتغيير نفسك نحو الأحسن وتحول.
أجل مستمعين الكرام، فقد اعتمد العرفاء في شعرهم على الربيع وما يبعثه من رسالة روحية وسلوكية، إذ يذهب العرفاء الشعراء إلى أن الروح الإلهية التي تنفخ في قلب السالك إلى الله وتغيره هي مثل الربيع الذي يغير الطبيعة. ربيع العرفاء هو ما يعتبره الشاعر حافظ كنز الوجود، ومن جانبه الشاعر الكبير المولوي يشير إلى الربيع والنسائم التي تهب فيه استلهاما من حديث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. گفت پیغمبر ز سرمای بهار تن مپوشانید یاران زینهار زان که با جان شما آن می کند کان بهاران با درختان می کند لیک بگریزد از سرد خزان کان کند کو کرد با باق و رزان.
وهذه الأبيات ترجمة لحديث النبي الأكرم حيث يقول فيه صلى الله عليه وآله: توقوا البرد في أوله وتلقوه في آخره، فإنه يفعل في الأبدان كفعله في الأشجار، أوله يحرق وآخره يورق. أجل مستمعين الأكارم، وفي إشارته إلى الربيع فقد تناول الأدب المعاصر الفارسي مفردات مثل الطيور وتغريداتها وجمال الطبيعة، ولا سيما ما يعرف في الثقافة الإيرانية بهافتسين، أي السينات السبعة، وهي السفرة التقليدية التي تحضر لإحياء عيد النوروز، وهي عادة منتشرة في إيران وفي كثير من البلدان المجاورة لها، إذ توضع على هذه المائدة سبعة أشياء تبدأ بحرف السين، مثل سبزة أي الخضرة، سركة نوع من الخل، سنجد أي التمر أو ثمرة برية تشبه العناب، سمنو نوع من الحلوى الإيرانية، سيب أي التفاح، سير أي الثوم، سماق وهو نوع من البهار.
وهناك عنصر آخر يرافق الحديث عن الربيع في أشعار الشعراء، وهو العم نوروز، عنصر ظهر في الأدب الشعبي وأغاني النوروز وخاصة القصص والأشعار. وقد أشار الباحثون إلى أن ظهور شخصية العم نوروز في أشعار الشعراء ليس له عمر طويل.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
أما الآن أيها الأكارم، ننتقل إلى المقابلة التي أجرتها زميلتنا سعدية الشيبي مع ضيف البرنامج حول الرسالة التي ينقلها الأدب الفارسي عند تناوله الربيع.
تحياتي القلبية وأمنياتي بالصحة والسلامة لضيفنا الكريم الدكتور محمد جواد كوديني، دكتوراه في اللغة العربية وأدابها من طهران، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، نحن على أبواب فصل الربيع وما يحمل هذا الفصل من صفات وخصائص جميلة. طيب، ما هي قراءتكم للرسالة التي احتواها الأدب الفارسي في تناوله الربيع وما يحمله هذا الفصل من صفات وخصائص متميزة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك ولجميع المستمعين الأفاضل. إن الأدب مرآة صافية للثقافة والأفكار لشعب ما، ويتجلى فيه جميع مقومات الثقافة والسلوكيات والأفكار النابعة عن هذه الثقافة. وإحدى التقاليد الهامة للثقافة الإيرانية العريقة السامية هي عيد النوروز وبداية فصل الربيع، ويتجسد هذا العيد الكبير لدى الإيرانيين في الأدب الفارسي وأيضا الربيع كجزء لا يتجزأ من عيد النوروز، وينعكس الربيع وأيضا عيد النوروز في الشعر والأدب الفارسيين بشكل واسع ومرموق. في الأشعار المسمية بالربيعيات أي بهارية في اللغة الفارسية، يعتبر الربيع كإحياء الطبيعة والحياة الجديدة بالنسبة للطبيعة والإنسان، وهذه تجسيد للجمال الطبيعية الخلابة التي رزقنا الله تعالى برؤيتها ومشاهدتها في هذا الفصل الجميل. على سبيل المثال يقول الشاعر الإيراني الكبير رودكي السمرقندي بخصوص حلول فصل الربيع وجمال الطبيعة واعتدال المناخ في هذا الفصل وإحياء ذكريات عهد الشباب وهطول الأمطار الربيعية واستشمام رائحة الزهور الطيبة والجميلة في هذا الفصل، يقول الشاعر: آمد بهار خرم با رنگ و بوی تیب با صد هزار نزهت و آرایش عجیب، شاید که مرد پیر بدینگه شود جوان گیتی بدیل یافت شباب از پی مشیب، چرخ بزرگوار یکی شکری بکرد لشکرش ابر تیره و باد سبا نقیب، آن ابر بین که گرید چون مرد سوگوار وان رعد بین که با او چون عاشق کئیب، تندر میان دشت همی باد بردمد برق از میان ابر همی برکشد قضیب. یقول شاعر آخر وهو فرخی سیستانی شاعر ایرانی کبیر و من شعراء بلات السلطان محمود الغزنوی و السلاطین الاخرى، یقول فی شعر له حول ربیع: زباغی باغبان ما را همی بوی بهار آید، کلید باغ را باغ ما را ده که فردامان به کار آید، کلید باغ را فردا هزاران خواستار آید، تو لختی صبر کن چندان که قمری بر چنار آید. الحافظ الشیرازی الملقب بلسان الغیب و هو من اکبر الشعراء الایرانیین و اکثرهم شهرة و سمعة لدى الشعب الایرانی، وكان من العرفاء والشعراء الكبار في الثامن الهجري، يقول عن جمال الربيع والرياح في هذا الفصل: زكوي يار مي آيد نسيم باد نوروزي، از این بادر مدد خواهی چراغ دل برفروزی، به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی. بخصوص فصل الربيع وحلول هذا الفصل وكون العالم حديقة جميلة ورائعة بعد حلول هذا الفصل وفرح الطيور وازدهار الطبيعة الخلابة إثر حلول هذا الفصل، يقول وحشي بافقي الشاعر الإيراني الكبير في القرن العاشر الهجري: بهار آمد و گشت عالم گلستان، خوشا وقت بلبل خوشا وقت بستان، دیگر باغ شد خود نشاف شکوفه که گل خواهد آمد خرامان خرامان، نباشد چرا خاصه این طور فصلی دل گل شکفته لب قنچه خندان، همه روز تو عید و نوروز باد و از آن عید و نوروز عالم گلستان. و فی اشعار الشعراء الآخرین که منوچهری و کسائی و مولوی و غیرهم من کبار الشعراء الایرانیین و الادباء الکبار، يتجلى الربيع وعيد النوروز والترحيب بهما وضرورة التفات إلى النفس والمراجعة للذات والتفكير في هذا الأمر استلهاما من الحديث النبوي الشريف الذي يقول رسول الله وفق هذا الحديث الشريف: إذا رأيتم الربيع فأكثروا ذكر النشور. خلاصة القول: إن الأدب الفارسي زاخر ومليء بالأشعار الربيعية والنوروزية وبلسان الشعراء الكبار في هذا الأدب. شكرا جزيلا لك ولجميع المستمعين الكرام، في أمان الله.
شكري الجزيل لك أستاذنا الجليل الدكتور محمد جواد كوديني، دكتورة في اللغات العربية وأدابها من طهران، وفقكم الباري ورعاك.
مستمعينا الكرام، الشكر موصول للزميلة سعدية الشيبي على المقابلة، كما نشكر ضيفها على إتاحة الفرصة، ونواصل تقديم برنامج ألوان ثقافية.
أيها الكرام، بسبب الوشائج الثقافية المشتركة بين إيران والدول المجاورة لها، فهناك العديد من الشعراء من دول أخرى مثل أرمينيا وطاجيكستان وباكستان والهند وأوزبكستان وأفغانستان وتركيا وحتى في العراق، والعديد من الشعراء العرب الإيرانيين الذين تناولوا الربيع في قصائدهم.
مستمعينا الكرام، أمير خسرو دهلوي وحسن دهلوي وإقبال اللاهوري شعراء ناطقون بالفارسية في بلدان أخرى، كما أن معظم شعراء البلاط الهندي التيموري في عهد جهانجير شاه أكبر شاه لهم عدة أبيات شعرية عن الربيع والنوروز. من بين الشعراء المعاصرين في البلدان الأخرى الذين لديهم أعمال حول النوروز، يمكننا أن نذكر الشاعر الطاجيكي صدر الدين عيني، ومن الشعراء الأفغان غلام نبي عشقري وسيد إسماعيل بلخي ومحمد كاظم كاظمي وقل رخصار.
على كل حال أحبة الأفاضل، فإن النيروز من وجهة نظر الشعراء علامة على تجديد العصر، وفرصة للتأمل والتفكير في القلب والباطن، وتحديث المبادئ، وإزالة ما يجعل العقول بالية تماما مثل النوروز. إنها فرصة لنا لنجدد وادي عقولنا، وننتقل إلى المنزل الأصلي أو الجنة التي خلق الإنسان فيها، والأفكار الجديدة، ولمحو وتدمير كل ما يلوث الأرواح، ولنكون البداية لتحديث آخر.
مستمعينا الكرام، ننتقل معا إلى فقرة أخرى من برنامج ألوان ثقافية.
وقفة وتأمل.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. الربيع والطبيعة من بين الموضوعات التي اهتم بها الشعر والأدب الفارسي بشكل كبير، وقد احتل جزءا مهما من الأدب الفارسي. عن الفلسفة والموقف المعرفي الذي يأتي في سياق هذا الاهتمام، يمكن القول إن السبب هو أن هناك تغييرا في الطبيعة، أي أنه يوجد فيها خضرة ونضارة وتاريخ، كل شيء يتغير ويعاد بناؤه. رسالة الربيع للبشر هي أنه يجب عليك أيضا التغيير. وعلى حد تعبير ناصر خسرو، الإسراع بهذه الطريقة وبناء شخصيتك اليوم، هذا هو سبب اهتمام شعرائنا بالربيع. يرى الباحثون أن بعضا من الشعراء في العصر القديم من أمثال الشاعر خاقاني كان ينظر إلى الربيع انطلاقا من النظرة الطبيعية، فعندما يقول: دیدی که نسیم نوبهاری بوزید ما راز بهار ما نسیمی نرسید، أي هل رأيت نسيم الربيع كيف هب ولكن لم يصلنا شيء من ذلك النسيم الربيعي. ولكن بعد أن نضج الأدب والشعر الفارسي، فقد تطورت تلك النظرة لتكون نظرة عرفانية إلهية، مثل ما يقول الشاعر المولوي: مرده بودم، زنده شدم، گریه بودم، خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. كنت ميتا والآن أصبحت حيا، كنت باكيا وقد أصبحت ضاحكا، إنها ثروة الحب قد جاءت فصرت خالدا بها.
إلى هنا أحبتي الأفاضل ينتهي برنامج ألوان ثقافية، وقد حمل عنوان الربيع في الأدب الفارسي. شكرا جزيلا لطيب تواصلكم مع إذاعة طهران، وتحديدا مع برنامج ألوان ثقافية.
شكرا لطيب المتابعة، وفي أمان الله.
Thank you. لك أرن يا حبيبي ومرامي أن أراك آتني منك نصيبي كل ما أرجو رضاك لك أرن يا حبيبي ومرامي أن أراك آتني منك نصيبي كل ما أرجو رضاك حبيبي ومرامي أن أراك آتني منك نصيبي كل ما أرجو رضاك لك أرن يا حبيبي ومرامي أن أراك آتني منك نصيبي كل ما
وتجاهلت نجاتي حين للنار أسار سيدي إني أنا العبد الذي عمدا عصاك قد أتيت راغبا في العفو في بيض عطاك
لك أرن يا حبيبي ومرامي أن أراك آتني منك نصيبي كل ما أرجو رضاك لك أرن يا حبيبي